عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. أسعد الله أيامكم وسعدنا إن شاء الله بيمن المولود العظيم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإن شاء الله هذا يكون سرور إلى الظهور، تفاءلوا بالخير تجدوه. على كل اللهم وسر نبيك برؤيته، برؤية الحجة ومن تبعه على دعوة الدعاء. على حال، وصلنا في البحث إلى هذا المطلب، وهو في إنشاء المكره، عقد المكره وما شابه ذلك، وفي ضمن البحث عن مراتب الكلام. الكلام له مراتب، من اللفظ إلى التصور إلى التصديق إلى الدلالة الاستعمالية إلى الدلالة التفهيمية. الدلالة الاستعمالية في علماء البلاغة وعلوم اللغة يعتبروها الدلالة التصديقية وليس الدلالة التصورية. فأي تصديق فيها؟ كما أن الدلالة التفهيمية دلالة تصديقية بطريقة أولى بعد، طبعا توغل في التصديق. فضلا عن الدلالة الجدية، فإذا ولذلك اختلفوا في أن الوضع ووضع الكلام ووضع الألفاظ موضوع لمدلول تصديقي أو لمدلول تصوري. وبالتالي العناوين التي تترتب على التصديق يمكن أن تبدأ إذن من الدلالة الاستعمالية ولا تنحصر في الدلالة، نعم، ولا تنحصر في الدلالة التصديقية الجدية، بل تصل إلى الدلالة أيضا الاستعمالية أو التفهيمية أو المجرة. هذه نكتة مهمة. وكما أن الكلام له مراتب في الحقيقة، إذن انقسام الكلام أيضا إلى إخبار وإنشاء وما شابه ذلك أيضا ينقسم إلى مراتب الإنشاء والإخبار. ومن ثم كان لترتب العناوين التابعة للكلام أو التابعة للإخبار أو التابعة للإنشاء بحسب مراتب الكلام قد تتحقق تلك العناوين كموضوعات لبعض أبواب الأحكام كما مر بنا. وكنا من ضمن في ذلك في بحث التورية، هل التورية كمثال يعني باعتبار أنه أخذ في الصدق الإكراه أو رفع الإكراه أخذ فيه ماذا؟ عدم التمكن من التورية، والمشهور لم يشترطوا ذلك في الإكراه، لم يشترطوا. المهم، هذا الباب باب وسيع ومهم ومؤثر، وبالتالي يترتب عليه تداعيات كثيرة كما مر بنا كيفية معالجة الأعلام منهم السيد الخوي رحمة الله عليه للفرار من الشرط الربوي المحرم في القرض أن لا ينويه بإرادة جدية وإن أراده تفهيما ولكنه لا يريده جدا. لما؟ لأن الحرمة الربا مترتبة على الإرادة الجدية وليست الإرادة التفهيمية والاستعمالية من هذا القبيل. فبحث التورية استدل كما مر بنا السيد صاحب الجواهر والسيد اليزي استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن التفهيم بغض النظر عن الإرادة الجدية في عرف كذب. وهذه خطوة، لكن كما مر بنا الاستعمال كذب بمعنى، وحتى اللفظ قد يكون بمعنى كذب يعني مخالف للواقع. لذلك في قبال هذا مر بنا أن ربما يقال المشهور أو الكثير ذهبوا إلى أن المصلح وفي التورية المصلح صادق وحلال كلامه، وأما التورية هذا قول من أقوال في التورية، وأما المفسد فهو كاذب وتوريته حرام. طبعا في التورية أقوال كثيرة في حقيقة التورية أو في حكم التورية، هذا أحد الأقوال يفصل بين المصلح والمفسد موضوعا ومحمولا. نعم هكذا في قول من الأقوال، أقوال عديدة على كل. هناك من يذهب لأن لا التورية هي صدق وحلال حتى فيما ليس بإصلاح لكن ليس بمفسد مثلا. أي ما كان فإذا بحسب الأقوال التي لم نناقشها بعد أقول هناك من يقول هو صادق، أي متى صادق متى صادق كيف صادق كيف المجرى سنأتي الآن. أي فعلى تقدير في التورية إذن موضوعا وحكما أقوال وأحكام وتفاصيل. على تقدير نريد أن نستعرض الآن كلام صاحب الجواهر والسيد اليزدي أن التورية موضوعا كذب. إذا كان المراد الصدق العرفي، الصدق العرفي يصدق حتى على المرتبة الاستعمالية للهازل أنه كذب، مجرد صدق العنوان الكذب يعني خطوة في الاستدلال لكنه ليست حاسمة دالة على الحرمة بالمقدار بمجرد أنه نريد نعين أي كذب هو الحرام. هل كل ما صدق عليه كأنه كذب فهو حرام؟ خب حتى الدالة الاستعمالية يصدق علينا كذب في الهزل أو في التعريض مثلا، وهذا مجرد خلاف الواقع. مثلا تقول زيدون كثير الرماد، هو أصلا ليس عنده رماد حتى لو كان كريم مثلا يعني من باب المثال، إنما تقول كناية خوب فإذا بالتالي المعنى التفهيمي شيء آخر أو المعنى المراد الجدي شيء آخر، ولكنه بالتالي يبقى أنه ليس مطابق الواقع. هذا من جانب. أما الاستدلال بالغش والتغرير والخداع أو التلبيس والتدليس خب هذه عناوين في نفسها محرمة. هسه محرم باب الكذب أو لا؟ الكذب محرم لأجلها، يعني هي أصلا في تحريم الكذب، بس مو بالضرورة إذا حصل تدليس أو غش أو تغرير أو تلبيس أو خداع أو غدر أو ما شابه ذلك يكون الكذب في البين. كذب يعني اللفظي، ها في كذب غير لفظي هذا بحث آخر، مو بالضرورة يكون كذب لفظي، كذب في مناطق في أعمال أخرى، في أعمال أخرى في كذا هذا بحث آخر، ليس كذب. وكلامنا الآن في ماذا؟ طبعا في الكذب اللفظي، لا في الكذب العملي أو الكذب لأعضاء أو قوة أخرى في الإنسان. كلامنا في ماذا؟ في الكذب اللفظي، هذا هو. لنخلط بين الكذب في اللسان والكذب مثلا في بقية الجوارح أو الجوانح، هذا شيء آخر. نعم لا يبعد أنه صحيح، يعني لغتان ماهيتان عقلا، الكذب والصدق كل عضو بحسبه، صحيح. لكن الآن الكلام منحصر يعني أو مركز في الكذب اللفظي في اللسان. هذا المقدار من الاستدلال الذي ذكره صاحب جوار والسيد يزيدا في ملاحظات عليه، لما أقول لا نكترث به، بس بهالمقدار فيه ملاحظات. استدلال آخر أيضا ذكره صاحب جوار والسيد يزيد على حرمة التورية، ثالث أن المتكلم هو أراد أن يفهم السامع ما هو خلاف الواقع، وهذا هي الكذب. الكذب ليس شيء وراء ذلك، الكذب المحرم. هذا السلال الثالث عندي، السيليزي صعجور السيليزي وجماعة. بالتالي هذا الاستدلال أيضا فيه تأمل. لماذا فيه تأمل؟ أولا بعض موارد التورية، عفوا قبل لا أجيب أكمل هذا الاستدلال الثالث، فالمتكلم عندما يستعمل التورية استعمل الكلام فيما يفهم خلاف الواقع، وهذا هو الكذب، تغرير ماهويا، تغرير تدليس تلبيس ولما جرب. أي فهم يقول هذه التورية، سنبين التورية ليست هذه. الآن يرد على هذا الاستدلال الثالث ملاحظة، أولا من قال لك أن التورية كلها هكذا؟ لا، قسم كثير أو كبير من التورية، ولا ربما الأكثر قسم من التورية. مثلا يقول هل أكلت التفاح؟ تقول ما أكلت التفاح، ما منافية، أنت تستعملها في ما موصولة، وهي مستعمل كثير. السامع غير نبه، المتكلم ليس قصد حتى استعمالا ولا تفهيما لم يقصد. لما؟ لأن الألفاظ المشتركة مشتركة مو في المعنى، الألفاظ المشتركة في الصوت اللي يسموه حسته، مثلا صاحب كذا ما يظهر علامة، راعي الثار ما يظهر علامة، كلمة علامة هذا الصوت قد يكون مركب لفظة واحدة علامة، قد يكون جار ومجرور. شوف، فالصوت الواحد يشترك صوته في ماذا؟ في ألفاظ عديدة. سنمو مسؤولية أن ذاك ما يلتفت، هو ذاك لازم يلتفت. هذا شبيه في باب النكاح أو باب البيع أو ما شابه، متى يصير غاب وغرور، خيار الغاب وخيار الغرور والتدليس؟ إذا كان إنسان يعتم على الواقع مثلا يخدع الطرف الآخر، أما إذا شيء لا بحسب الأصول العقلائية المفروض الطرف الآخر هو يفحص. مو أوهمه، هذه أردت أن أوهمه بحث آخر، ما أردت أن أبين له، ما أردت أن أبين له يعني ليس يعني أنه أوهمه، أنه أنا بفعلي وبآليتي أنا أوقعت في الخداع، لا، أنا استعملت منطقة رمادية، هو المفروض ينقب، المفروض هو ينقب، لأنه فرق بين الكذب حرام، أما الصدق يقولون ليس بواجب، الصدق ليس بواجب يعني شنو؟ يعني مو ضروري أن تكشف لي أنت الحقيقة، لا تغطي الحقيقة بحث آخر، أما تكشف الحقيقة مو ضروري، مو واجب. فأنت إذا استعملت لفظ مشترك، مو مشترك لغة بالمعنى اللي نقوله، مشترك لفظي، حتى المشترك اللفظي نفس الكلام، أستخدم مشترك لفظي، عين عين عين، شنو المراد من عين عين؟ عين العيون كذا كذا، أي كلمة عين إلى ما شاء الله، المفروض هو يبحث عن قرائن، المراد هنا العين ماذا؟ يعني مشترك لفظي أو مشترك صوتي اللي هو غير مشترك اللفظي، في عندنا مشترك لفظي وفي مشترك، طبعا ما موصولة أو ما نافيه مشترك لفظي، وفي مشترك حتى صوتي لا يندرج في المشترك اللفظي، و في يعني في بعض الكلمات الكلام أو الكلمات أو التركيبات هي بطبيعتها مشتركة بين معاني، وأنا ما أنصب قرينة معينة كي يحتج علي السامع بأنك أنت وضعت هذه القرينة فدلست أو لبست أو ما شابه ذلك، لا. فهنا أين أنا استعملت كلمة لأفهمه؟ أصلا ما أردت أن أفهمه، أنا أردت شو اسمه أبهم في البين، أبهم في البين غير أن أفهم خلاف الواقع، كثير من التوري أصلا هذا معنى الإبهام وعدم نصب قرينة، لا على خلاف الواقع ولا مع الواقع، لما لأن ما تريد أنت تكشف تفصح عن الحقيقة، ما تريد، سهي هو التوري، أيتها العير إنكم لسارقون، هم فعلا سرقوا النبي يوسف، بس سارقون متى؟ الآن صواع الملك، شوف لاحظ، قالوا ماذا تفقدون؟ لو قالوا ما سرق منكم، كان سرق صواع الملك يصير كذب، قالوا ما تفقدون؟ هم فقدوا صح صواع الملك فقدوه، بس هذا مو معنى سرقة، قال ما جزاؤه؟ ما قال الذي أخذه سارق، ما جزاؤه؟ شوف أنت بتدقق دقق، الكلام مفكك عن بعضه البعض، أصلا ما في إفهام لخلاف الواقع، السامع ليس بنبه، السامع ليس بفطن، وهي نكتة أخرى. إذن من قال أن التورية مضطردة دائما فيها إيه؟ فيها تلبيس وفيها غرور وخداع وغش؟ أبدا ليس فيه غرور، بس مو من الضروري أنا ملفاتي ومعلوماتي والواقع أكشفها للطرف الآخر، مو ملزم، مو واجب علي، أتكلم ليه بكلام مردد مبهم هو ما يلتفهمون به، ومو من ضروري أن أخليه هو نبه وحصيف. إذن دعوة الأعلام أن التورية بقول مطلق غش خداع تفهيم لغير الواقع، هذا مسامحة، قسم كثير من التورية ليس من القبيل، وإن لم يكن هو الأكثر، إن لم يكن هو الأكثر، وحتى على القسم الذي افترض فيه التفهيم ولكن يريد إرادة جدية شيء آخر سنأتي عليه أيضا نبين كيف لا يندرج في الحرمة. إذن بهالمقدار في تأمل في الاستدلالات الثلاثة، الأدلة الثلاثة التي ساقها صاحب الجواهر وساقها السلسلة. دليل رابع بعد ربما ساقوه في المجال استعمال الروايات أنه كذب لكن الإصلاح جائز، فقالوا لاحظ الروايات تقرر أن الذي يوري كذب لكنه جائز، الجواب أن جملة من هذه الروايات تبين الكذب بلحاظ مقام الاستعمال أو مقام التصور ومقام التصديق. هو الكذب بلحاظ هذه المقامات نعم، لكن الكلام هل هو موضوع الحرمة أم لا؟ موضوع الحرمة شيء آخر، موضوع الحرمة شيء آخر. لاحظ الآن الصدق في باب الزنا، الشارع الصدق الحلال والكذب، دققوا جدا مهم، الصدق والكذب في باب الفجور يعني الزنا واللواط والسحاق، الشارع لم يجعل الصدق والكذب الذي هو الحلية والحرمة لم يجعل مدار المراد الجدي حتى، لا المراد التصوري ولا اللفظي ولا الجدي، بل المراد الجدي المقرون نعم بارك الله فيك أيضا عن حس، نعم عن قطع حسي، ومقرون بأربعة. حينئذ الشارع جعل هذا الصدق حلال، وإلا فهو كذب، الشارع جعل هكذا. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قال أليس الحرم تابع للشارع، الشارع هكذا مقتقنينه في هذا الباب. الصدق جعل الكذب جعل موضوعا، ليس فقط الكذب، الكذب عندنا هو الخلل فيه ليس فقط مطابقة الواقع أو كذب هالمعنى، جعل مقرون بإثبات مو ثبوت فقط، هو الشارع بعد يتحكم فيه كذب. فهنا حتى بعبارة أخرى الشارع تصرف في الموضوع مو فقط تصرف في المحمول، تصرف في الموضوع وفي جانب الكذب وجانب الصدق أيضا الشارع تصرف. قال إنما يكون الصدق إذا قرن بالشهادة الشهود الأربعة، إن لم يقرن بالشهود الأربعة يعتبره الله عز وجل كذب. ماذا يدل هذا؟ يدل أن الكذب والصدق الذي يأخذه الشارع موضوع عن الأحكام، الكذب افترض تكويني نعم، بس أي كذب الشارع أخذ موضوع؟ يشتبه العقل إذا يظن أن الكذب مطلقة فاسد أو الصدق مطلقة صلاح، لا لا، إذا كان ملاك حكم العقل بالقبح والحسن وبالتالي الحرمة كذا، الشارع يكشف لا، أي درجة من الصلاح أي درجة من الفساد هي موضوع الحرمة. وإذا كان الكذب والصدق متقوم بهذا، أو قل أي موضوع أخذ في الحكم، الدرجة تختلف من موطن لآخر، وليس كما الآن الشارع عند الذي يقوم بوكيل مدافع محامي عن الطواغيت الظالمين، هذا كذاب وخائن وفلان وفلان، وإن كان مورد الدعوة مطابق مو حقيقي مطابق الواقع في بقعة صغيرة، الشارع يعتبر هذا من أكبر الخيانات، من أكبر الدجل، من أكبر الحرام، واضح السبب لماذا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، في آية ثالثة بعد راحت عن بالي في القرآن، وما آيات عديدة أن تبرئة الظالم حتى في بقعة صغيرة، الطواغيت تبرئتهم حتى في البقعة الصغيرة حرام عند الله، وإن كان بحسب عقولنا هذا مطابق الواقع، بس عند الشارع ده حرام. ما هي النكتة؟ نكتة واضحة. فهنا الصدق والكذب في مقام النزاع والخصومة عند الشارع له مدار آخر، معيار آخر. المحامي يشترط في دخوله كوكيل محامي في النزاعات عدة شروط صعبة، منها أن لا يكون محامي عن طواغيت، هذا بالعنوان العام لا بأس، أي لا بأس، أن نوع ركون يعني تبرئته نوع من الدعم له. ذكرت هذا، لا تجادل، لا تكون الخائنة خصيمة، لا تركنوا هم جاء لا بأس بي، يعني عدة آيات دندق حسن، لا تجادل ولا تكون الخائنة خصيمة، صريح في نفس المنطقة أن التبرئة أنت عن الطواغيت محرمة ولو طال مطاولة عند الشرع دجل وغدر. لما خب دجل وغدر وكذا؟ لأن تترك إذا تركز على بقعة صغيرة ولو كانت مطابقة للواقع، في الواقع أنت سببت تعمية الذهن العام، الذهنية العامة عن ملاحظة جرائم هذا الطاغوت هذا المجرم. أي أنا أحد المؤاخذات ذكرتها في مؤتمر عقد في قوم نظرية وكذا مع الصليب الأحمر الدولي، قلت لهم أنتم مشكلتكم أن تبرؤون الجنات في أي حروب تقع في الأرض، تبرئونهم في بقعة فتعمون على الذهن البشري والعقل البشرية جرائم تلك الدول الكبرى، مشكلتكم هي هذه. وفعلا لما تبين لجنة تحري من الصليب الأحمر الدولي متركز على وين؟ على الملفات اللي ما وقعت، مثلا مجرمي الحرب ما وقعوا، هي في الواقع شنو؟ عبارة عن خداع إعلامي، تركز انت العدسات على منطقة تخليها تتغافل عن مناطق الدموية، المناطق الإجرامية وما شابه ذلك. فالمقصود إذن واقعا بالتالي كمآل الذي يخاصم عن الطواغيت وعن المجرمين وعن الخائنين وأمثالهم من أندام درجتهم بالدقة هو كاذب. لما؟ لأنه يستلزم إعطاء طابع للدين الآخر أن دي بني أمية ما ارتكبوا، بالتالي ما مبرئين في لمعان أو بين العباس أو غيرهم ولم يجاوب بني السقيفة ولم يجر، فهذا بالتالي يصب في أي كذا. المقصود إذن هذه الأدلة التي استعملها الإعلام محل تأمل، منها نخلص إلى أي شيء؟ منها نخلص، لاحظ باب الدراما، الدراما أو الكتابة القصصية الروائية للأفلام الآن عند العرف البشري الدولي ما شئت بعبر ما يعتبروه كذب. كذب لما؟ لأنه ما يصير مدار الكذب والصدق عندهم على دي التفاصيل. الكذب والصدق عندهم على ماذا؟ على اللباب الفكرة أو الطرح أو الواقع. الآن ركب الفرس كذا أو ركب الكذا أو جر الفرس، هذه هي محل اهتمام. شوف لاحظ الحشويين والقشريين والسطحيين، أو فلان مقتل كتاب مقتل، فلان خطيب ذكر الحشوي، أخي مو هذا هو المهم. المهم أنه وقعت فاجعة كبيرة وحصل فيها قتل وحصل فيها دماء وحصل فيها هتك أعراض وحصل فيها حصل فيها حصل فيها، وتمتلي هاي موجودة في الساعة الفلانية من الصباح وقعت دي الواقعة. طبعا التدقيق كل ما يكون أكثر أكثر لا بأس، أما أنت مثل الحين في الحوار المذهبي قال الرواية هاي ما موجودة في البخاري، شلون ما موجودة في البخاري؟ بهذا الرقم المسلسل ما موجودة، الرقم المسلسل بفاصل 4. شوف بلادك شوف القضية، وجود احتجاج بما يرويه البخاري موقوف ومعلق على الرقم المسلسل السابق والمقارن الرقم المسلسل اللاحق ثم ماذا، أو على وجود هاي اللفظة الزائدة أو أصل الرواية موجودة، هاي اللفظة موجودة، النسخ الأخرى موجودة. شوف لاحق يعني يريد أن يضيع احتجاج عظيم رصين سديد تحت المشاغبة في وين؟ في التفاصيل. هذا في الحقيقة شعر أو لا يشعر هو في وكيل مدافع لبني أمية، وكيل مدافع للظالمين، وبالعكس يريد أن يطمس الحقائق الموجودة عند الظلامات والحقائق التي جرت من ظلم على أهل البيت عليهم السلام. أن الطبري ذكر السرد هكذا، بينما مقتل أبي مخنف ذكر السرد غير، السرد هكذا صار والسرد. بالتالي أصل دي الظلامة وقعت حين التفاصيل، أخذنا بدين السرد القصصي الروائي أو أخذنا بالسرد قصصي روائي آخر. شوفوا في قلوبهم مرض، هو هذا مرض، يعني مرض العناد مع أهل البيت عليهم السلام، مع الحقائق. فإذا مدار الصدق والكذب ماذا؟ إلى أين تريد تصل أنت؟ سواء حتى في خطيب أحد الفضلاء أو كذا الموجهين أشكل على خطيب يذكر هالتفاصيل، قلت له لم يكذب قط، هل مقدرنا تقوله؟ قال وين مصدره؟ قلت له عسى ماكو مصدر، أصل هو الذي يريد أن يوصله ما هو؟ أنا ما أقول القضية الآن، مثلا الكاتب السردي القصص الذي يذكر دراما اللون الفلاني الفستان الفلاني، لماذا عليه ضرب؟ هذا مو هو محط النظر الأصلي. محط النظر الأصلي أصل واقع أنه غدر بأهل البيت، ظلمت أهل البيت، ظلم أهل البيت. في هذا ليس بصادق، تكذب أنت، أنت كاذب نفسك، أنت كاذب، أنت تجعل ما ليس بجد الجد وغاية الغايات تجعله هو غاية الغايات. زي هذا مو تلبيس على العقول؟ أليس تدليس على العقول؟ أليس غش للعقول؟ تخلي العقول تنشد إلى هوامش وتترك ماذا؟ الأمور الأساسية الأعمدة. الآن المختار قتل في أي ساعة؟ ليش في فيلم المختار في السرد القصري ذكروا ساعة أخرى؟ أنت لما تشاغب هالمشاغبات تلقائيا تريد أن تعمي الحقيقة، الحقيقة المهمة التي يركز عليها أمر أكبر أخطر من هذه الأمور. هذه التفاصيل مو جدا مهمة، ولا هي محل اعتناء عند العقلاء ولا عند المتكلم والمستمع. غاية الغاية هي محل، وإلا لو كان هكذا لكانت الكناية كذب حرام، تدليس الاستعارات كان المجاز، ونفس الكلام هي نفس الباب نفس النمط ونفس القصة. لا شيء زيد ليس كثير نمط، ما لي رب كثير نمط، هو يريد ينبه على يعرض لشيء آخر، مو يريد يعرض لشيء آخر. فلاحظ إذن هذه النحو من المشاغبات أو من المعايير المزيفة الدجلية خطيرة جدا، تفشيتها في المجتمع في النقل التاريخي في التحقيق التاريخي أو تحقيق التراث جدا تزييف. مثل من ضمن التزييف، معذرة أنا مضطر عشان مدام التنور حار، قال هذه النسخة لهذا الكتاب الروائي مو مسندة. وشو مقصود من النسخة؟ مو أصل الكتاب، أصل الكتاب هو متواتر يدا بيد جيل بجيل، إلا أن له عدة نسخ. مثلا طبعت الوسائل عندي المؤسسة طريقة، عنديك المؤسسة كذا، طبعت التهذيب، هذا يزلزل تواتر كتاب التهذيب؟ أبدا. تليش تجيب مشاغبات في النسخ؟ السامع يظن أصل الكتاب، وهذا لربما بعض الباحثين ما يميز بين أصل الكتاب وبين ماذا؟ النسخ. عجيب والله تدليس هذا، عجيب هم هذا، شو اسمه جهل عجيب غريب متجذر، ما يميز لي بين أصل الكتاب وبين ماذا؟ يا أخي الكتاب متواتر، نسخ فيه مختلفة، مثل طبعة بيروت، طبعة النجف، طبعة قوم، طبعة في الطباعة مشهد، الطباعات تختلف نسخها. اختلاف في نسخ وفي الفاظ. يعني اصل الكتاب لسبع حجه شنو التلاعب بالعقول والانكى اللي يصدق هالتفاهات هذه والمشاغبات. كتاب متواتر يشكك لي في اصل تواتر الكتاب، يدا بيد علماء الاماميه ينقلون جيل بعد جيل، يقول لي هذا كذا كذا، عجيب واقع. المهم البحث حساس ويتدخل في علوم دينيه كثيره زمن نتريث فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.